بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أجوبة المعلل عن النقض. ويجيب المعلل عن النقض بأحد جوابين: الجواب الأول منع الصغرى الواردة في شاهد النقض،
يعني مثل قوله إذا قال مثلا العالم يعني القديم لأنه أثر للقديم، هذه الصورة لأنه أثر للقديم، فهذه ممنوعة، يعني هو أثر للقديم لكن ما كل أثر للقديم فهو قديم، يعني يقول العالم أثر للقديم وكل ما هو أثر للقديم فهو قديم، أي فيمنع أنه العالم يعني فعلا هو أثر للقديم لكن ما كل ما هو أثر للقديم يكون قديما، كما سبق معنا لأن الحوادث المتجددة ليست بقديمة وهي أثر للقديم. تفضل.
الجواب الأول منع الصغرى الواردة في شاهد النقض، ويكون هذا المنع أحيانا منع جريان الدليل على المدعي
على المدعى
الآخر الذي ذكره السائل في شاهده.
أيوة، المثال:
ويكون منع تخلف حكم الدليل عن المدلول، ويكون منع استلزام الدليل للمحال، ويكون منع محالية هذا المدعى أنه محال، وذلك على حسب ما ذكره السائل في شاهد النقض. وهذا الكلام يستدعي إيضاحا يقرب عليك ما خفي من أمره، فنقول لك: إذا قال المعلل هذا مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، فهذا الكلام عبارة عن ادعاء أن شكلا ما مربع وإقامة دليل ينتج هذه الدعوى. فلو قال المعلل هذا الدليل منقوض بجريانه على مدعى آخر هو المستطيل ومتوازي الأضلاع، فإن كل منهما يصح أن يقال فيه إنه سطح يحيط به أربعة خطوط، فكان ينبغي أن يكون كل واحد منهما مربعا، وكل دليل يجري على مدعى آخر فهو باطل.
وكل دليل يجري على مدعى آخر معناه أنه يعني كما ذكرت لكم أنه لا ينطبق عليه، أو أنه مثل ما تقدم لنا يكون الدليل أعم أو أخص من المستدل عليه، ومثل ما تقدم لنا في التعريف والتقسيم وغيره، ومثلنا له بالأمس أنه لو قال هذا قتل عمد عدوان وكل قتل عمد عدوان يجب فيه القصاص فهذا يجب فيه القصاص، يقصد قتل الوالد لولده، فيكون هذا غير صحيح لأنه هذه القضية يعني خارجة بدليل وهو قتل لا تدخل، وهو ما قال أنه يجري على مدعى آخر. نعم، وهذا كثير في النقض الذي الأمثلة التي تقدمت لنا بالأمس سواء كان نقض تفصيلي أو نقض إجمالي. نعم تفضل. ولكن كثير من العلماء يجعل النقض ليس بقادح يعني في العلة وإنما هو تخصيص، وهذا أولى، وأنه حتى يعني في الواقع أن النقض في الأصول ليس بقادح، لأنه إما أن يكون تخصيص للدليل بدليل قضية العراية، وكذلك قضية أن الوالد لا يقتل بابنه عند غير المالكية، لأن المالكية عندهم إذا قتل الوالد ولده بصفة لا تقبل التأديب يقتل به، أو يكون يعني تخلف أو وقع النقض لوجود مانع أو فقد شرط، كمثلا يعني عدم رق ولد الشخص الذي يعني غرر به فزوج جارية أمة يظن أنها حرة، فإن ولده لا يكون عبدا وإنما يكون حر، لأن أصلا حرية الولد من أمه، لكنه عارضه أنه يعني مغرور فعرض بذلك، ويمثلون له كذلك بخبث الميتة، فإنها أبيحت يعني المضطر مع وجود الخبث فيها، هي حرمت للخبث فيها، وهذا الخبث لا يزال موجود. قالوا هذا لوجود دليل، وهذا لا يسمى نقضا للعلة، وإنما هو إما تخصيص وإما وجود مانع أو فقد شرط، فعندئذ لا يكون يعني نقضا. والذي يرى أن فقد الشرط أو وجود المانع مثل ما تقدم لنا في الشروط يعني صحة التعريف، أنها يختل منها شرط يعني أو وجد مانع أنها يكون منقوضة، والخلاف لفظي، متفقون على أنه هذا مخصص أو منقوض، هل يسمى نقضا للعلة أو يسمى تخصيصا لها، هذا محل خلاف. نعم تفضل.
فهذا نقض مكسور ترك فيه السائل جزءا من أجزاء دليل المعلل، ولهذا الجزء مدخل في الاستدلال.
أي يعني قلنا أنه يعني إذا ترك المستدل شيء يؤثر في العلة، هذا يكون يعني يتجه إليه النقض، لكن إذا كان الناقض يحذف شيء أو يضيف شيء، قلنا هذا ليس مقبولا، ليس مقبولا أن يأتي الذي يعترض ثم يحذف بعض دليل أو يضيف إليه. قلنا أن الحذف والإضافة إذا كان وصف لا تأثير له في الحكم فهذا لا يلتفت إليه، ولكن إذا كان يؤثر في الحكم وجودا وعدما سواء كان في النقص أو الزيادة هذا ليس مقبولا، وتقدم أن هذا لا ينبغي، ولكن إذا فعله المعترض للمستدل أن يجيب عنه ويقول أنت أتيت به ولا ما أتيت به، أنت اللي أتيت به مثلا. وكثير من العلماء يقول هذا يناظر نفسه، ويأتي بوصف ويعترض عليه أو يحذف وصف ويعترض. نعم.
وشاهد هذا النقض جريان دليل المعلل على مدع آخر هو ما ذكره السائل. وأنت لو تدبرت في صغرى شاهد النقض لوجدتها في الحقيقة تنحل إلى قضيتين.
لا لا لوجدتها
تنحل إلى قضيتين.
أي نعم.
إحداهما بالنظر إلى نفس الدليل فيما زعمه السائل، وحاصلها أن هذا الدليل ينتج أن المستطيل مربع مثلا، وثانيتهما بالنظر إلى الواقع، وحاصلها أن حكم هذا الدليل قد تخلف عن المستطيل.
كيف يعني حكم الدليل أنه تخلف؟ تخلف عن المستطيل، هو إذا قال كله يعني كونه يقول متساوية هذا يخرج المستطيل، يعني المربع لا بد أن تكون أضلاعه وخطوطه الحائضة به متساوية الأربعة، هذا هو المربع، فإذا لم يكن فيه التساوي هو ليس وإن كان هو لا يسمى مربعا، عند الفرق بين المربع والمستطيل. وقلنا بأن هذه الأمثلة كان الأولى أن يأتي بمثال من الفقه أو مثال من الشريعة، والأمثلة كثيرة. نعم تفضل.
فإذا أراد المعلل أن يجيب عن هذا النقض فإن له أن يمنع القضية الأولى من القضيتين اللتين تضمنهما شاهد النقض، فيقول لا أسلم أن هذا الدليل يجري على المستطيل مثلا، ويكون هذا المنع بتحرير المراد من الدليل، فيضيف إلى ما ذكرنا قوله لأن محل جريان هذا الدليل على المستطيل أن لو كانت الخطوط التي تحيط بالمستطيل متساوية ولكنها غير متساوية فلا يجري الدليل على ما ادعيته.
أيوة يعني ما يكون يعني كأنه عرف يعني المربع بما هو أعم منه، وهو راجع إلى ما ذكرنا بأنه يشترط في التعريف أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص، وأن يكون أوضح من المعرف. نعم تفضل.
وللمعلل أن يمنع القضية الثانية من القضيتين اللتين تضمنهما شاهد النقض، فيقول لا أسلم تخلف حكم الدليل عما ذكرت من المواد. ويكون ذلك بتحرير المراد من الدعوى، كأن يقول لأنني لم أرد بالمربع معناه المشهور، ولكنني أردت به كل ما أحيط بأربعة خطوط كائنة ما كانت.
هذا ما يصلح، هذا قلنا بأنه لا يقبل في الشرعيات حتى ما يسمونه بتحرير المراد وتحرير المذهب. إذا كان اللفظ ظاهر يقتضي غير هذا ويقول أنا أردت باللفظ ما هو خفي وما هو غامض، هذا ما يعني لا ينبغي في المناظرات الشرعية، وخاصة إذا كانت المناظرات في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله فإنه يستدل بظاهره. وأما الأخذ بما هو خفي أو ما هو غير شائع فهذا لا يلجأ إليه، ومن لجأ إليه يكون محجوجا ويكون غير مقبول. نعم تفضل.
وينبغي أن تعلم أن منع إحدى هاتين القضيتين يكون مقترنا بسند المنع على نحو ما رأيت،
يعني مثل ما تقدم لنا في سند المنع، والنقض ينبغي أن يكون معه شاهد. لكن إذا كان الاعتراض على مقدمة من مقدمات الدليل قلنا يتجه إليه المنع، والمنع ينبغي أن يكون له سند كما تقدم. وأما النقض فإنه ينبغي أن يكون معه شاهد، كذلك المعارضة، لأن النقض في الحقيقة هو جزء من المعارضة. نعم.
كما ينبغي أن تعلم أن منع القضية الثانية من القضيتين اللتين تضمنتهما صغرى شاهد النقض لا يكون إلا على فرض تسليم الأولى.
أي طبعا، لأنه هو هذا القياس المنطقي، والقياس المنطقي كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، أو يلزم عنهما لو سلمتا. ولذلك القياس المنطقي نتائجه تابعة لمقدماته، فإن كانت مقدماته قطعية كانت النتيجة قطعية، وإن كانت ظنية أو إحدى المقدمات ظنية كانت النتيجة ظنية. نعم.
فالأصل أن يقول المعلل،
وسواء كانت المقدمات مكونة من الشرع أو مكونة من الشرع وغيره أو مكونة من العقل، فإن يعني المقدمات هي التي يلزم عنها النتيجة، يعني سواء صوت المقدمات أو القياس المنطقي صوته من دليل شرعي أو صوته من كلام غير شرعي، فإن من سلم المقدمتين لزمه أن يسلم النتيجة، لأن النتيجة هي مأخوذة من المقدمتين. كأن تقول مثلا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، من سلم أن النبيذ مسكر وأن كل مسكر حرام يسلم أن النبيذ حرام، يلزمه ذلك وليس له. أما إذا يعني اعترض ومنع المقدمة وقال لا أسلم أن النبي مسكر فهذا شيء آخر. تفضل.
يعني منع القضية الثانية يستلزم تسليم الأولى.
كيف؟
يعني يجوز لي أمنع يعني واحدة يعني من المقدمة.
لا، أنت إذا قلت النبي مسكر وقلت كل مسكر حرام معناته أنك سلمت أن النبي مسكر، هذا إذا سلمته. فهمت؟
يعني أنا اعترضت على الثانية
معناها أنا مسلم. نعم، لأنك سلمتها، لو كنت ما أنك مسلمها كان اعترضت عليها.
لكن يكفي أن أنا اعترض على أحد بس واحدة من المقدمات حتى أفضل.
هذه هنا يعني الكبرى، هذه أعم من الذي إذا قلت النبي مسكر، هذا خاص بالنبي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الكبرى الثانية اللي هي يعني مكرر فيها هذا كل مسكر حرام، أنت ما لو قلت ما كل مسكر حرام، فهمت؟ فأنت سلمت المقدمة الأولى، أو أنك تعترض على المقدمة الأولى. نعم تفضل.
فالأصل أن يقول المعلل لا أسلم جريانها، لا أسلم جريان هذا الدليل على المادة التي ذكرتها، ثم يذكر السند ثم يقول سلمت جريان هذا الدليل على هذه المادة لكني أمنع تخلف حكمه عنها.
تخلف حكمه،
لكني أمنع تخلف حكمه عنها. وخذ مثالا آخر.
أيوة.
قال المعلل
يعني مثلا هو يقول أنا سلمت أنه هذا مسكر وأن كل مسكر يعني أنا ما سلمت أنه مسكر أن النبي مسكر، ما يلزمني أن أقول كل مسكر حرام، فهمت؟ وإذا سلمته يعني وسلمت كل مسكر، إذا سلمت المقدمتين لزمتك النتيجة، نتيجة ما تقدر تخالف فيها لأنها مأخوذة منهما، فأنت كيف تسلمهما وتمنع النتيجة والنتيجة مكونة منهما؟ أي ولكن يحق لك أن تمنع إحداهما، فلو منعت إحدى المقدمتين فإنك لا تلزمك النتيجة إلا إذا كان من باب المنع من باب المكابرة، وهذا أصلا غير ما يعني لا يسمع. نعم تفضل.
خذ مثالا آخر. قال المعلل هذا التأليف يجب شرعا تصديره بالبسملة لأنه من الأمور ذوات الشأن والبال، وكل أمر ذي بال فإنه يجب أن يصدر بالبسملة كما نص عليه الحديث. فقال السائل هذا الدليل يستلزم المحال وهو التسلسل، لأن البسملة نفسها من الأمور ذوات البال، فلو وجب في كل أمر ذي بال أن يصدر بالبسملة لوجب أن تصدر البسملة نفسها بالبسملة، والبسملة الثانية كذلك، وهلما جرى، وكل دليل استلزم المحال فهو باطل.
أيوة بعدين هذا الرد عليه سهل، لأنه هذا المراد به في غير البسملة، أن البسملة تكفي عن نفسها ما تحتاج إلى بسملة، كل أمر نبال لا بد أن يصدر بالبسملة، والبسملة مصدرة بالبسملة ما تحتاج أن تصدر بها ثانية، فهمتم؟ أي. ولأن البسملة يكفي، أنه إذا كانت البسملة هي بسملة خلاص يعني، فهذا يعني سفسطة يسمونه، يعني هو ما ذكر هنا السفسطة وهي الدليل الذي ظاهره السلامة وهو في الواقع أنه فيه مغالطة. أي يعني كل أمر نبال يعني لم يبدأ فيه بالبسملة فهو أقطع، إذن البسملة ما يتناول هذا. نعم. وهناك أشياء تعرف بالعرف وتعرف باللغة وتعرف بالأسلوب، لو قلت أنت لخادمك أو ولدك قلت له من دخل داري فأعطيه درهما، أنت لا تدخل في هذا من باب العرف، وأنت دخلت الدار وأنت داخل في لفظ من. أي فهناك بعض الألفاظ يعني تعرف، وإذا الحديث لا يتناول يعني البسملة فالاعتراض بها في غير محله. تفضل.
فهذا نقض باستلزام الدليل للمحال كما هو ظاهر، ويجيب المعلل عن هذا النقض بمنع استلزام الدليل للمحال، ويستند في ذلك المنع إلى أن البسملة نفسها مستثناة من حكم الدليل، فيقول
ليست مستثناة لأنها هي مبدوعة بنفسها، مبدوعة بالبسملة. نعم تفضل.
فيقول أمنع استلزام هذا الدليل للمحال، لأن محل ذلك أن لو كانت البسملة نفسها مع كونها من الأمور ذوات البال داخلة في عموم كل أمر ذي بال لكنها غير داخلة، وهذا القدر من الإيضاح يكفيك إن تدبرت ويغنيك عن كثير من الإيضاحات. الجواب الثاني، وللمعلل أن يثبت مدعاه بعد ورود النقض عليه بدليل آخر غير الدليل الذي نقضه السائل.
طبعا كون هذا الدور والتسلسل هذا ليس خاصا بالنقض، وليس يعني هو دليل، يعني قصدي أن السؤال يرد على جميع الاستدلالات ويرد على جميع التعريفات، وأن كل شيء يلزم منه الدور والتسلسل فإنه باطل. نعم. وسبقنا أن المراد بالدور والتسلسل الدور السبقي، أما الدور المعي فليس لا يلزم منه هذا. ذكرنا أنه تعقل الوالد أو تعريف الوالد بابنه أنه لا يلزم منه ذلك، لأن وجودهما سواء يمنع الدور والتسلسل، وكذلك كما يقولون التلازم بين الذات بين الجوهر والعرض، لأن العرض لا يقوم بنفسه أبدا، ولكن لا يلزم من هذا أن الجوهر يعني موقوف على العرض والعرض موقوف على الجوهر لوجودهما معا، والعرض هو يعني الأوصاف المتجددة، يعني يكون لا توجد ذات الله وهي متصفة بوصف، هذا لا يجعل الدور والتسلسل السبقي، وإنما هو معي، والدور والتسلسل معي لا يضر، ما يلزم من المحال. نعم. كيف؟ لا، هو هذا قلنا، لكنه يعني إذا كان معيا لا يلزم منه الدور والتسلسل، لكن لو قلنا أنه الجوهر يلزم يتوقف عليه العرض والعرض يتوقف على الجوهر لكان هذا فيه دور التسلسل، هذا يمثلون به للدور المعي، والدور المعي لا يضر في التعريفات ولا يضر لأنه موجود. نعم، يعني وجودهما معا يعني لا يكون الأب أبا إلا بوجود الإبن، ليس كذلك؟ إيه. فأنت تقول تعرف، تقول أنت كيف تعرف هذا بابنه والابن لا يوجد إلا بعد وجود أبيه، ولكن المراد أنهما مع بعض، الابن والأب مع بعض. نعم، فهو لا يكون دورا سبقيا الذي هو يلزم منه المحال، وإنما هو دور معي. نعم، تفضل.
وللمعلل أن يثبت مدعاه بعد ورود النقض عليه بدليل آخر غير الدليل الذي نقضه السائل، وهذا الجواب إفحام من وجه وإظهار للصواب من وجه آخر.
أي يعني، لأنه يعني كل إفحام هكذا فإنه يبين الصواب ويقطع المخالف. نعم.
وجملة الأمر أن السائل إذا اعترض على المعلل بجريان الدليل على مدعى آخر كان معنى ذلك أن المادة الأخرى المنقوض بها بحسب ظاهر الدليل في زعم السائل داخلة تحت الدليل.
هو أصلا يشترطون في النقض أن لا يكون له أكثر من علة، يعني حتى يكون نقضا، والذي يجوز التعليل بعلتين لا يكون النقض يعني قادحا، لأنه إذا كان نقضا في إحدى العلتين يكون ثابت بعلة أخرى أو بدليل آخر، وهو ما أشار إليه هنا. إذا كان هذا الدليل منقوض وله دليل آخر يدل عليه، ويمثلون لهذا في العلل المنصوصة لا شك أنها تتعدد بلا خلاف، ولكن هل العلة المستنبطة يمكن تتعدد؟ والخلاف في ذلك معروف، لأن العلة المستنبطة اللي هي بواسطة المناسبة يشترط فيها أن يقول المعلل لا يوجد وصف صالح للتعليل إلا هذا الوصف، وإذا كان كذلك لا تتعدد، ولكن تتعدد إذا كان المعلل غير شخص واحد، كمثلا تعليل الربا في البر بأنه مكيل أو مزون أو أنه مقتات ومدخر، لكن كل من يعلل بأحد الأوصاف ينفي الوصف الآخر، يقول ليس بمناسب. وأما العلل التي تتعدد مثل يعني نقد الوضوء، فإنهم يعني ينتقد باللمس وينتقد بالريح وينتقد بالنوم وينتقد بالبول، وكل واحد إذا كان الإنسان ما نام مثلا يعني ما نقول بأن أنه لم ينتقد وضوء، لأنه ممكن ينتقد وضوء بدليل آخر يعني بعلة أخرى. فكذلك هذا إذا كان منقوضا بدليل، هذا الدليل منقوض لكن قد يثبت بدليل آخر فلا يكون منقوضا. نعم، تفضل. وكذلك الأسباب والشروط، يعني مثلا موانع الإرث، موانع الإرث كم، يعني قد تكون باختلاف الدين، قد تكون بالقتل، قد تكون بهذا، كون هذا ما هو قاتل هذا لا يلزم أنه يرث، هذا الإبن مثلا إذا كان الدين مختلف هو لم يرث هنا، وهكذا لابد من أن تنتفي جميع الموانع وتثبت جميع الشروط وتأتي جميع الأسباب. تفضل.
وجملة الأمر أن السائل إذا اعترض على المعلل بجريان الدليل على مدعى آخر كان معنى ذلك أن المادة الأخرى المنقوضة بها بحسب ظاهر الدليل في زعم السائل داخلة تحت الدليل، وأنها خارجة عن حكمه بحسب الحقيقة أو بحسب ما عند المعلل،
مثل ما مثلنا في قضية بيع الطعام بالطعام نسيه، وكذلك المثليات، أن المثلي يعطى مثله وما ليس له مثلي تعطى قيمته. وهذا يعني ينتقض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يرد المصرى وصاع من تمر، لا هو مثل للحليب ولا هو قيمة، مع أن الحليب إما يعطى حليب مثله أو تعطى قيمته، ولكن لما ورد النص يعني كان المصير إليه لازم، وكذلك في العرايا، وكذلك يعني في أشياء كثيرة. وهذا الذي يسميه الأصوليون تخصيص للعلة، كإخراج بعض العام من لفظ العام لا يبطل عمومه في الباقي، وكذلك في غير صورة النقض غير المستثنات أو التخصيص تبقى العلة يعني سارية، كما قلنا في القتل العمد العدوان، فإن كل قتل عمد عدوان يبقى فيه القصاص إلا إذا كان القاتل أبا، أو كان القاتل يعني طبعا إذا قال القائل هذا قتل عمد فيجب فيه القصاص، فهذا يكون من باب الكسر، لأنه إذا كان مثلا الذي قتل عمدا هو مأمور من الحاكم بأنه ينفذ الحد فإنه قتل عمد، لكن ما هو عدوان. وشرط في القتل الذي فيه قصاص أن يكون عمدا عدوانا. نعم تفضل.
فالجواب
وكذلك بعضهم يضيف من مكافئ حتى لا يقتص بالمسلم من المسلم بالكافر، لأنه غير مكافئ، بعض يقول قتل عمد عدوان من مكافئ. أي نعم.
فالجواب إما بمنع أن هذه المادة داخلة تحت الدليل، وإما بمنع أنها خارجة عن حكمه.
أيوه، هذا يعني يتأتى في القتل العمد القتل الوالد لولده. فإما أن نقول بأنه رماه بحديدة، فالقتل العمد العدوان لا يوجد، إذن تخلف القصاص هنا لأن العلة ما تحققت. فهمتم؟ إذا رمى الوالد ولده بحديدة أو ضربه فقتله، نقول هذا القتل ليس بعمد، ليس بعمد، فيتخلف القصاص لأن العلة ما وجدت. أو نقول على قول المالكية إذا قتله أطلق عليه النار مسدس، نقول إذن الحكم موجود والعلة موجودة والحكم لم يتخلف، لأن القتل هنا هو عمد عدوان فيقتل به. وقول الجمهور بأن الوالد لا يكون سببا في وجود الولد فيكون الولد سببا في إعدامه، فهذا كذلك منقوض، بأن الوالد لو زنى بابنته فإنه يرجم، وجريمة الزنا ليست أغلظ من جريمة القتل. فهمتم؟ هذا مثال، لأنه إما أن تقول بأنه داخل وتجيب عنه، أو تقول بأنه لا يتناول فهو خارج. تفضل.
وإذا كان اعتراض السائل باستلزام الدليل لشيء من المحال، كان معنى ذلك أن هذا الدليل مستلزم لكذا وهو محال.
نعم، فيجيب عنه بأنه ليس بمحال، أو أنه يكون السبق معي وليس يعني يكون الدور معي وليس سبقيا وهكذا، أو أنه يكون نظر إلى جهة وهذا نظر إلى جهة أخرى كانفكاك الجهة الذي تقدم لنا. نعم.
فالجواب يكون إما بمنع استلزام الدليل لهذا الشيء، أو بمنع أن هذا الشيء محال.
هو نعم.
ويجوز على كل حال إثبات المدعى بدليل جديد.
إذا يعني هذا ممكن يستدل بدليل آخر غير الدليل هذا، وكما أن المعترض ممكن ينتقل من هذا الاعتراض إلى اعتراض آخر، إذا أجاب المستدل عن هذا الاعتراض عن هذا السؤال ممكن ينتقل إلى سؤال آخر، وممكن المستدل إذا أبطل المعترض دليله يأتي بدليل آخر. نعم.
الفصل السادس في ترتيب المناظرة في التصديق. إذا ألقي إليك مركب تام خبري وهو الذي سميناه التصديق أو الدعوة أو المدعى. فاسلك الطريق الآتي تكن على بصيرة من أمرك فيه. انظر أول الأمر في مفرداته التي ائتلف منها، هل تجد كل لفظ منها واضح الدلالة على معناه؟
وهذا ينبغي أن يكون هو أول شيء كما تقدمنا، ثم بالاستفسار، وأن الاستفسار ليس من القوادح، وإنما هو مقدمة للقوادح كمقدمة الجيش، لأنه المستفسر يستفسر عن اللفظ، فإذا علم معناه إما أن يوجه عليه الاعتراض وإما أن يسلمه، وكونه لم يفهم معنى هذا اللفظ فهو لا يمكن أن يسلمه ولا يمكن أن يعترض عليه حتى يفهم معناه. أيوة، وبعضهم لا يرتب، ترى بعضهم يقدم يعني فساد الاعتبار أو فساد الوضع، وهو ما ذكره هنا، وهو قد يكون قسم من المنع أو قسم من المعارضة اللي هو ما يسمونه بفساد الاعتبار وفساد الوضع وعدم التأثير، كله داخل في أقسام المنع. نعم تفضل.
فإن وجدت الأمر على هذه الحال فانتقل إلى الخطوة الثانية، وإن وجدت لفظا من ألفاظه غير واضح الدلالة على معناه، أو وجدت نفسك محتاجا إلى بيان المعنى المقصود بلفظ منها، فاستفسر ممن ألقاه إليك عما غمض عليك منه، ويسمى فعلك هذا استفسارا.
هو استفسار، وهو الحقيقة ينبغي أن يكون، ولذلك العلماء يقولون هو ليس من المقدمات، ليس من الأسئلة، وليس من مفسدات الدليل، ولكنه مقدمة. وبعضهم يقول هو فيه منع ضمني، لأن قولك وضح لهذا كأنك تقول أنا أمنع الاستدلال بالدليل قبل أن توضحه، والذي يقول بأن فيه منعا ضمنيا. نعم تفضل.
ويجب على صاحب التصديق أن يبين لك ما طلبت بيانه من الألفاظ، ويسمى عمله حينئذ بيانا.
أيوة، إما أنه مثل ما تقدم، إما أنه يجيب عنه ويبين له، أو يقول له هذا اللفظ ليس فيه غرابة ولا فيه إجمال، لأن في كلامي قرينة تبين المراد منه، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن تستفسر عنه، كما مثلنا في المشترك الذي معه قرينة، أو في المجاز الذي معه قرينة. نعم.
فإذا انتهيت من هذه الخطوة فانظر بعدها، هل جاء صاحب هذه الدعوة بها من عنده أو نقلها عن بعض العلماء؟
أيوة، اللي هو هل هو ناقل، والمطالبة بتصحيح النقل مثل ما تقدم لنا في التقسيم. تقدم. نعم تفضل.
وإذا كان قد نقلها فهل التزم صحتها أو لم يلتزمها؟ فإن كان ناقلا ولم يلتزم الصحة فليس لك إلا أن تطالبه بتصحيح النقل،
وهو ما يسمى بالمطالبة، وهو يسمى المنع، وكأنك منعت الاستدلال بهذا الدليل حتى يبين صحته. يعني إذا قلت له أنا أطالبك بتصحيح النقل، إذا أضفت هذا الكلام الذي أتيت به إلى كتاب أو إلى عالم أو لم تضفه، يقول لك أنا أطالبك بأن تثبت ذلك، إما أن تأتي بالكتاب أو تسمي الكتاب، إما أن تأتيه بالكتاب وتقول هذا الذي ذكره الكتاب، أو تقول ذكره فلان في كتابه كذا أو في محاضرته كذا، فعندئذ تخرج من العهدة. وهذا كذلك كأن فيه منعا ضمنيا، كأن فيه منعا ضمنيا، لأنك كأنك تقول أنا لا أقبل هذا حتى تصحح النقل. نعم.
ويجب عليه حينئذ أن يثبت صحة نقله بأن يجيئك بالكتاب الذي نقل منه، ويظهر لك هذه الدعوة، وتظهر لك هذه الدعوة.
يعني سبق أن قلنا بأن يعني المنع أصلا يعني ينصرف إلى المطالبة، إلى المطالبة بماذا؟ بتصحيح النقل، أو المطالبة بتصحيح العلة، بذكر الدليل الذي يشهد على أنها مؤثرة بالحكم، هو يسمى بالمطالبة. وغيره لا تطلق عليه المطالبة مطلقا، وإنما لا بد أن يقيد، يقول منع كذا ومنع كذا. نعم.
وإن كان قد جاء بالدعوى من عند نفسه أو نقلها والتزم صحتها، فانتقل إلى الخطوة التالية، انظر بعد ذلك في هذه الدعوة، هل هي بديهية أو نظرية؟ وإذا كانت
بديهية فهل هي خفية أو غير خفية؟ نعم،
فهل هي خفية أو جلية؟ فإن وجدتها بديهية جلية فإنه يجب عليك تسليمها والإذعان لها، وإن وجدتها بديهية خفية أو نظرية فانظر هل أقام المدعي على هذه الدعوة تنبيها إن كانت من البديهي الخفي، أو دليلا إن كانت من النظريات، أو لم يقم عليها شيئا من ذلك. فإن لم يكن قد ذكر التنبيه مع البديهي الخفي أو الدليل مع النظري فليس لك إلا أن تمنع هذه الدعوة، بمعنى أن تطلب الدليل على المد.
نعم، تطالبه بالدليل، لأن الدعوة بدون دليل لا تقبل، لا بد من أن يأتي بدليل. نعم، وإن أتى بالدليل فعندئذ إما أن تسلمه وإما أن تعترض عليه وهو المعارض. نعم، أو تنقضه بدليل آخر. نعم، تفضل.
فإن لم يكن قد ذكر التنبيه مع البديهي الخفي أو الدليل مع النظري فليس لك إلا أن تمنع هذه الدعوة، بمعنى أن تطلب الدليل على المدعى النظري
اللي هو المطالبة بالدليل أو بالتنبيه. نعم،
وعلى صاحب الدعوة أن يشتغل حينئذ بما طلبته منه فيذكر لك الدليل أو التنبيه. فإذا كان قد أقام على دعواه دليلا إن كانت نظرية أو تنبيها إن كانت بديهية خفية، فلك حينئذ ثلاث وظائف، إحداها المنع، ومعناه أن تطلب الدليل على مقدمة معينة من مقدمات الدليل بشرط ألا يكون قد أقام عليها دليلا.
طيب، أنت قلت بأنه ذكر الدليل، ذكر التصديق مقرونا بالدليل أو بالتنبيه، إذن لم يبقى هنا يعني إلا المعارضة، لأنك أنت إذا أقمته إذا منعته لابد أن يكون على مقدمة قبل إقامة الدليل عليها، وبعد إقامة الدليل أصلا المنع ليس لك وإنما لك المعارضة. وأنت تقول والكلام هنا كأنه أتى بالدليل على يعني التصديق النظري، أو أتى بالتنبيه على الدليل البديهي الخفي، فعندئذ لا يتجه أول شيء هنا، ما بقي إلا لأن المنع على المقدمة قبل إقامة الدليل وهو أقام الدليل، فلم يبقى إلا معارضة أو النقض. نعم، تفضل.
وثانيتها المعارضة، ومعناها أن تبطل مدعاه بادعاء نقيضه أو المساوي لنقيضه.
هو مثل ما تقدم، يعني أنت تأتي بدليل معارض له، ويكون عندئذ كما ذكرنا سابقا أن المعارضة الذي يعني يعترض بسؤال المعارضة فإنه كأنه يعني صح عنده الدليل، ولكنه يأتي بدليل أقوى منه لأجل أن يرجحه عليه، كأن يقول مثلا هذا الحديث يعني الذي استدللت به في السنن وحديثي الذي أستدل به هو في الصحيحين مثلا، فهو أرجح من حديثك فهو يقدم عليه، مع أن الحديث اللي في السنن تقوم به الحجة وهو صحيح. أيوه. أو هذا الحديث رواه راويه بطريق سمعت، وهذا رواه راويه بطريق قال فلان أو حدثني فلان، هذه يعني طرق الترجيح اللي هي معروفة سواء كانت في السند أو في المتن أو بدليل خارجي. نعم، تفضل.
وثالثتها النقض، ومعناه أن تبطل دليله بإثبات.
الحقيقة أن المنع هنا ما له داعي، مدام هو أقام دليله أو تنبهه فلا يرد إلا المعارضة أو النقض، وأما المنع خلاص، لأن المنع على المقدمة قبل إقامة الدليل عليه، وعرفناه بأنه هو منع المعترض مقدمة من مقدمات الدليل قبل إقامة المستدل دليله عليها، فلما أقام المستدل دليله فلا يتجه المنع عندئذ، وإنما يتجه المعارضة أو النقض، فمنهم من يقدم النقض ومنهم من يقدم المعارضة، والأمر فيه سهل. نعم،
ومعناه أن تبطل دليله بإثبات أن هذا الدليل يجري في مدعى آخر مع تخلف حكم الدليل عن هذا المدعى الآخر، أو باستلزام هذا الدليل لنوع من المحال كالدور والتسلسل.
نعم، مثل ما تقدم يعني الأمثلة واضحة فيما تقدم، وذكر لها بأن النقض الدليل النقض الإجمالي سواء كان نقضا إجماليا أو نقضا مكسورا. نعم، مثلا تقول مثلا يعني المسافر يقصر إذا لحقته المشقة، لأنه يعني السفر أصلا لم يكن مناسبا إلا للمشقة، والذي يسافر في طائرة أو في سيارة لا تلحقه المشقة إذن لا يقصر، فيمنع هذا. يقول له أنا أمنع هذا، والشي لأن العلة هي ليست المشقة، وهذا منقوض بأن المشقة توجد عند من يعمل الأعمال الشاقة في الحر، وهو يعني عند الخباز الذي يخبز في وقت الحر وهو غير مسافر، فتلحقه المشقة ولا يقصر. إذن لو كانت المشقة هي العلة لكان كل من تلحقه المشقة سواء كان مسافرا أو حاضرا، فهذا يسمى نقض مكسور، لأنه ورده على حكمة العلة وهو أتى بحكمة العلة، والحكمة هنا قلنا المعلل بالمضان لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، وهذا مضطرد. ومنه من يعني طبعا السفر ما كان مناسبا إلا لمظنة المشقة كذلك، لكن المشقة ليست هي العلة، والسبب في ذلك أن المشقة خفية ولا تنضبط، معنى خفية لا يطلع عليها إلا صاحبها، ولا تنضبط لأن يعني تختلف بالزمان والمكان وبالأشخاص، بعض الناس يشق عليه هذا الفعل وبعضه لا يشق عليه، في بعض الأزمنة يكون شاق وفي بعض الأزمنة ما يكون شاق، إذا ما ينضبط. لذلك أناط الشارع والحكم بما هو ظاهر منضبط وهو السفر. نعم تفضل. قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ما قال إذا لحقتكم المشقة، وإن كان السفر غير مناسب إلا بماذا؟ إلا بمظنة المشقة أو اشتمالها المشقة. نعم تفضل.
وعلى صاحب الدعوة أن يشتغل بعد ورود أحد هذه الاعتراضات أو كلها بالجواب عنها، وقد قدمنا ذكر ما يجيب به عن كل اعتراض، فلا محل لإعادة الكلام في ذلك على وجه التفصيل.
نعم. طيب لو تقرأ الأمثلة. طيب أقرأ.
المثال الأول، قال قائل: النية ليست شرطا في الطهارة عند أبي حنيفة، فقل له: ما النية وما الشرط وما الطهارة؟ فإذا قلت ذلك كنت مستفسرا، أي طالبا تفسير هذه الألفاظ، وكان عليه أن يجيبك إلى ما طلبت.
أيوة، إذا كانت النية أو الطهارة لها مصطلحات أو غير واضحة له أن يسأل، لكنها إذا كانت واضحة فالسؤال عنها لا داعي له. فهمتم؟ لابد أن يكون له غريب أو له مصطلح. وطبعا النية لها تعريف، ما هي النية في الفقه، وكذلك الطهارة، لأن الطهارة منها ما هو حدث ومنها ما هو خبث ومنها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي. أي تفضل.
المثال الثاني، قال قائل: قال الشافعي: النية ركن في الوضوء، فقل له: من أين جاءك أن هذا قول الشافعي؟ ومعنى هذا أنك تطالبه بتصحيح النقل، ويجب عليه أن يقول لك مثلا: هذا الكلام ثابت في كتاب الأم، وكل كلام ثابت في كتاب الأم فهو من كلام الشافعي، أو يجيئك فعلا بكتاب الأم ويطلعك على النص الذي نسبه إلى الشافعي في هذا الكتاب، والتزم بعض المحققين من المتأخرين الوجه الثاني،
اللي هو أنه يأتي بالكتاب أو ينسبه إليه. والأصل في المتناظرين أن يكون يعني عدلين، وأن كل منهما يصدق الآخر إلا إذا اطلع على أن هذا القول نسبته خطأ أو فيه خطأ، فإنه عندئذ يقول له: هذا القول نسبته للشافعي ما صحت. فيعني أما إذا قال هذا القول قاله الشافعي في كتاب كذا أو هو المذهب عندنا وهو الشافعي ولا يعلم خلاف ذلك ينبغي أن يصدقه انتقل. نعم، لأنه لو كان كل المتناظرين يقول له يعني هو صاحب مذهب يقول أنا مذهبك يقول له لا مذهبك ما هو كذا، فهذا يكون ينتشر الكلام ويكون فيه شغب غير محمود في المناظرة. نعم.
المثال الثالث، قال قائل
أي طبعا هو هذا قد يعتقد عليه يقول له النية ركن في الوضوء، يقول له يعني أنا لا أسلم هذا وأمنع كون النية ركن في الوضوء اللي هو، أما إذا حرر مذهبه وقال له أنا على مذهب الشافعي هي ركن، أو قال له على مذهب الشافعي البسملة ركن في الصلاة، أو قال على مذهب الإمام أبي حنيفة الفاتحة ليست ركنا في الصلاة وعلى هذا المذهب، فهو عليه أن يقبل، لكن كونه يعترض عليه ويقول هذا المذهب أرجح منه كذا ويعترض عليه بالمعارضة فهذا شيء آخر. نعم.
قال
المهم أنه هو صحح الآن النقل، الآن النقل صح، فإذا هو يعني صح نقله واستدل عليه إما أن يمنع المقدمة وإما أن يمنع الدليل كما تقدم. نعم.
قال قائل العالم حادث، فهذه دعوى نظرية لم يقم عليها صاحبها دليلا، فقل له أمنع هذه الدعوى، ومعنى ذلك أنك تقول له أقم الدليل على هذه الدعوى، ويجب عليه أن يقيم عليها الدليل بأن يقول مثلا إنما كان حادثا لأنه متغير وكل متغير فهو حادث.
نعم، أو العالم متغير لأنه لم يكن موجودا ثم حدث. أيوة، أو يعني أي عبارة تؤدي هذا المعنى فإنها يعني يركب منها القياس المنطقي. نعم. ما عليه وأذكره. أيوة، هو رحمه الله يريد أن يأتي بأمثلة محسوسة حتى تكون يعني أوضح، لأن المربعات شيء محسوس. نعم نعم، اقرأه اقرأه، ممكن نبدله بمثال يعني فقهي أو مثال. نعم تفضل.
قال قائل هذا الشكل مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، فهذه دعوى نظرية قد أقام صاحبها عليها دليلا، فلك أن تمنع إحدى مقدمات الدليل بأن تقول أمنع أن هذا الشكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية.
ما هي نظرية هذه؟ يعني تسميتها نظرية كيف يعني؟ هو إذا قال هذا يعني إما أنه موجود وإما أنه رسمه إليه وإما أنه قال له كل مربع يعني هو ما يحيط بها أربعة أضلاع متساوية هو مربع مثلا. أي، ولكن لو قلت مثلا أقيم الصلاة وأقيم الصلاة أمر وكل أمر يقتضي الوجوب فأقيم الصلاة يقتضي الوجوب، كان واضح يعني، كان واضح وهو يعني أمر شرعي وواضح. لما قال الله عز وجل وأقيم الصلاة يعني هذا أمر، وأقيم الصلاة أمر، وكل أمر يقتضي الوجوب إذن أقيم الصلاة يقتضي الوجوب، لو هو أقيم الصلاة يقتضي الوجوب. نعم.
فلك أن تمنع إحدى مقدمات الدليل بأن تقول أمنع أن هذا الشكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، فهذا منع مجرد.
أيوه، يعني هذا كمان يعني مثل الذي يعلل مثلا، لأنه إذا كان الدعوة حسية ينبغي أن تمنع بدليل الحس، وإذا كانت يعني عادية ينبغي أن تمنع عن طريق العادة ويستدل عليها، مثل ما قلنا في هذا قتل عمد عدوان، يقول هذا يكون يقول هذا ليس بقتل، إذا قال هذا ليس قتلا كيف تثبت على أنه قتل إذا منع كونه قتلا؟ قلنا نأتي بالطبيب شوف تعال تحس مثل الذي يقول هذا ليس مربعا وهو يرى الخطوط الأربعة. الذي يرى الشخص ما في حياة يثبت أنه مات. أما إذا قال هذا قاتل ولكن لا لكن أمنع كونه عدوانا، كيف تثبت على أنه عدوان؟ يثبت بماذا؟ بالقرائن. كونه جاءه في بيته وأطرق عليه النار فهذا يدل على أنه عدوان. وهل هو عمد وليس بعمد؟ لذلك هناك قرائن تدل على أن القتل عمد أو خطأ. إذا قتله بآلة قتل هذا يدل على أنه عمد. إذا قتله بآلة ليست معدودة للقتل كأندهسه أو كذا وهكذا. إذن كل قياس أو كل دليل إذا كان عقلي ومنعه المستدل أو منع مقدمة مقدماته تثبته بما يلائم ذلك، إن كان حسيا فبالحس، وإن كان هذا يعني شيء ممور. فإذا قال لك هذا ليس بمربع فأنت تقول تقيس الأضلاع، هل هي متساوية أو ليست متساوية؟ نعم تفضل. يعني تأخذ المقياس، تأخذ السنتيمتر. إذا قال لك هذا الشكل ما هو مربع، كيف تعرف أنه ما هو مربع وكيف ترد عليه؟ تقول هات ناتي بالسنتيمتر، هل هو مربع ولا ما هو مربع؟ وتسميته بهذا نظري يعني غريبة يعني. نعم يعني هذا شيء محسوس. نعم.
أو تقول أمنع أنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية كيف وهو دائرة، فهذا منع مقترن بالسند.
نعم هذا طبعا مفروض، لأنه في مثل هذا قلنا بأنه لا تجري فيه المناظرة أصلا كما ذكرت لكم سابقا، لأن المساحات والأعداد ليست محلا للاجتهاد، وإنما هي مثل واحد زائد واحد. ولذلك النظر في الهندسة وفي الحساب لا يقع فيه الخطأ إلا من الناظر، وهو مقاييس مضبوطة وأعداد يعني موزونة. نعم تفضل.
ولك أن تعارض بأن تدعي دعوى أخرى تناقض دعوى أو تساوي نقيضها أو أخص من نقيضها، ثم تقيم دليلا يثبت دعواك فتبطل دعواه.
فتبطل دعواه. نعم.
وذلك أن تقول مثلا هذا الشكل مثلث لأنه سطح يحيط به ثلاثة خطوط، وكل سطح يحيط به ثلاثة خطوط فهو مثلث.
يعني هذا يعني ممكن، يعني هذه الأمثلة يعني وقلنا الشأن لا يعترض المثال، ولكن كان ممكن يمثل بقياس منطقي مأخوذ من السنة أو من الكتاب، وهو كثير جدا. فأنت تقول هذا حديث في صحيح البخاري وكل ما هو في صحيح البخاري فهو صحيح، إذن هذا الحديث صحيح. أي أو يعني وكل ما رواه البخاري عن طريق السند هو مجمع بعد البخاري على صحته وعلى أنه يقدم على ما في السنن. نعم وهكذا. نعم.
ولك أن تنقضه بأن تدعي أن دليله يجري على مدعى آخر مع تخلف حكم الدليل عن هذا المدعى الآخر، فتقول مثلا هذا الدليل باطل لأنه يجري على المستطيل ومتوازي الأضلاع، فإنه يصدق على كل واحد منهما أنه سطح يحيط به أربعة خطوط.
أيوة لكن قوله متساوية هذا إذا حذفه يكون من باب الكسر، وقلنا بأنه غير مقبول حذف جزء من الدليل مؤثر في الحكم، هذا لا يجوز حذفه ولا يقبل في المناظرة. نعم.
مع أن حكم الدليل وهو كون السطح مربعا متخلف عن المستطيل ومتوازي الأضلاع، وكل دليل جرى على مدعى آخر مع تخلف حكمه عنه فهو باطل.
نعم هذا إذا لم يذكره في الدليل، إذا لم يذكر أنه متساوي الأضلاع فيتجه إليه هذا السؤال، وإذا ذكر أنه متساوي فيكون معترض حذف ما هو مؤثر وحذف ما هو مؤثر غير مقبول في المناظرة. نعم.
فهذا نقض مكسور على نحو ما بيناه لك.
هو هذا لأنه هو حذف بعضه، وسبق أن يعني حذف ما هو مؤثر في الحكم لا يقبل. إذا قال هو متساوي الأضلاع وحذف لفظ متساوي فيتجه السؤال والكسر، أما إذا لم يحذف لا يتجه السؤال أصلا. هو حلف لفظ متساوي الأضلاع حتى يقيم عليه يعني يقيم النقض وهو غير مقبول. نعم.
كيف كان مكسور
النقض؟ نعم.
كيف كان النقض مكسور؟
لأنه على جزء من الدليل. قلنا أن النقض المكسور هو ما كان على جزء الدليل مثل يعني، والنقض الإجمالي هو ما هو على الدليل كله. وإذا وجه النقض على جزء من الدليل يكون عندئذ نقضا مكسورا. وقلنا بأنه في الأصول يقول ما كان على ذات العلة يسمى نقضا، وما كان على جزء العلة المركبة أو حكمة العلة يسمى نقضا مكسورا. نعم.
ويجب على صاحب الدعوة الأصلية أن يشتغل بالرد على هذه الاعتراضات.
هو سبق أنه إذا هو نقص يعني جزء من الدليل مؤثر أنه غير مقبول، ولكن على المستدل أن يجيب عنه. يقول له أنت اللي حذفته، أنا أتيت به وأنت اللي حذفته، يعني متساوي الأضلاع. إذا حذف صاحب السؤال صاحب النقد يقول له المستدل أنت اللي حذفت هذا، لو ما حذفته ما اتجه إليه. نعم تفضل.
ففي المنع المجرد يقيم دليلا يثبت المقدمة الممنوعة، وفي المنع المقترن بالسند يبطل السند الذي جئت به. وفي المعارضة يمنع إحدى مقدمات دليلك أن يطالبك بإقامة الدليل عليها أو ينقض لك دليلك بإثبات أنه يجري على مدعى آخر مع تخلف حكمه عنه أو يثبت دعواه بدليل جديد.
أو أنه يوجد بدون الدليل، لا يوجد على مدعى آخر. هذا اللي يقول أصلا المعروف أن يقول هذا لا ينضبط بدليل أنه هناك صور لا ينطبق عليها هذا الدليل، كما مثلنا بيكون خارج بدليل أو مقبول. مثل التخصيص ما يقول بأنه يجري على مقتضى آخر، وإنما يقول هذا اللفظ العام أريد به الخاص بدليل كذا. وهذا اللي يقول يعني يجري على يعني مقتضى آخر، هذا اصطلاح عنده. نعم تفضل.
وفي النقض يمنع صغرى دليل الشاهد بقوله لا أسلم جريان هذا الدليل فيما ذكرت ويكتفي بذلك، أو يضيف إليه قوله ولئن سلمت جريان الدليل على ما ذكرت فلا أسلم تخلف حكمه عنه.
أي لا أسلم هذه المقدمة، وإن سلمتها فلا أسلم يعني أنها تنطبق، وإن سلمت أنها تنطبق فلا أسلم أنها غير منقوضة في بمدعى آخر، وهكذا. نعم.
أو يقيم دليلا جديدا يثبت مدعاه، وقد سبق تفصيل ذلك.
نعم. إيش بعد هذا؟
مركب الناقص.
أي مركب الناقص اللي هو سبق لنا. يعني كم باقي من الوقت؟ تفضل.
المركب الناقص. قد عرفت أن المركب الناقص لا تجري فيه المناظرة إلا حين يكون قيدا للقضية، وهو إما أن يكون قيدا للمحكوم عليه وإما أن يكون قيدا للمحكوم به.
نعم.
ومثاله أن تقول هذا رجل مؤمن، فقولك هذا رجل قضية مؤلفة من محكوم عليه هو اسم الإشارة، ومحكوم به هو قولك رجل، وقد تم الكلام عنده، وقولك مؤمن قد أردت به وصف المحكوم به. وللسائل أن يمنع اتصاف الرجل بهذا الوصف بمعنى أن يطالبك بإقامة الدليل على صحة اتصافه.
هو يقول التصديق الناقص، هذا ليس بالتصديق الناقص، هذا ليس بالتصديق الناقص، هذا تصديق كامل. لأنه إذا قال هذا رجل مؤمن هذا تصديق كامل، وأتى بالمؤمن لأجل أن يبين أنه مؤمن، والمؤمن تترتب له أحكام وغيره تترتب عليه أحكام. ولكن هو ممكن يمنع الحكم، ولأنه ما أقام الدليل ممكن يتجه إليه المنع. ولكن كونه يقول بأنه مركب ناقص هذا هو الغريب عندي، كيف يكون ناقصا؟ هو قال بأن هذا رجل، أن هذه جملة تامة، من أين أتى له النقصان؟ اقرأ. أيوة اقرأ اقرأ بعده.
وللسائل أن يمنع اتصاف الرجل بهذا الوصف بمعنى أن يطالبك بإقامة الدليل على صحة اتصافه به، فإذا أقمت على ذلك دليلا بأن قلت هذا رجل مؤمن لأنه يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه بعد كونه يعتقد وجود الله تعالى.
يعني ما بداي كله يقول له هذا رجل مؤمن، يقول كيف تعلم أنه مؤمن؟ يقول رأيته يصلي، أو رجل يعني في بيئة إسلامية ما يحتاج إلى هذا كله، رأيت رجل يصلي ويصوم، رأيته مسلم. أي تفضل.
فللسائل أن يعترض عليك بالاعتراضات التي ترد على التصديق المدلل عليه، وهي المنع والمعارضة والنقد.
طيب من أين جاء من يعرف بأن هذا تصديق ناقص؟ أنا لازلت يعني استغرب، يعني هو ما لعله يذكر. طيب تفضل. نعم، أول شيء هذا ليس بتعريف بتصديق ناقص. نعم، هو التصديق الناقص هنا ما قلنا، تقول إن جاء زيد وتسكت، هو الجملة التي يعني لا يحسن السكوت عليها، أو جزء جملة أو ما هو ذلك، هذا هو اللي يسمى التصديق الناقص. ولذلك قلنا بأنه أصلا يعني أن التعريفات أنها تصور أصلا، وأنها جرت فيها المناظرة عند من يقول بذلك لأنها تضمنت دعاوى، وهذه الدعوة هي عبارة عن قضايا. أما قوله رأيت رجلا مؤمنا وهذا رجل مؤمن، فإنه تصديق تام وليس ناقصا، والتصديق الناقص أو الجملة الناقصة هي التي لا يحسن السكوت عليها، كأن تأتي بالشرط ولا تأتي بجزائه، أو تأتي بالمبتدأ ولا تأتي بخبره، وهكذا. نعم تفضل. يا كان في سؤال؟ نعم. أي هل في سؤال عند الإخوة؟ نعم. مثل إيش؟ إذا كان مثلا عندك الآن يقول لك هذا مو النهار، أو في الليل يقول لك الليل مو موجود، تبغى ترد عليه؟ اتركه، يكفي من الرد عليه، هذا لا يخاطب. هذا أنه واحد في النهار يقول الشمس غايب، يقول لك هذا ما هو نهار، أنت تحاول أن تثبت له أنه النهار، كيف تثبت له؟ هذا أصلا تسقط مكالمة معه، إما أنه في عقله خبط، وإما أنه مكابر، فهذا يترك. نعم ماله؟ هذا ما هو بديهي هذا ولا هو غادي. أول شيء هذه دعوة، هذه ليست متواتر. كيف هذا لا يصدق عليه التواتر؟ من جعل القمر وراءه حتى يلقى التواتر؟ التواتر لا بد يكون في جميع السند. هل الذين ذهبوا إلى القمر هم عدد التواتر؟ طيب كيف؟ هذا لا ينطبق عليه التواتر، لأن التواتر ما رواه جمع، يعني غفير تحيل العادة تواتر عن الكذب وأسنده إلى محسوس. ثم إنكم تعلمون أن هذه يعني الصور أصلا تدبلج، ما يمكن واحد يحكم بأنها، يعني حتى في بعض الرواد في أمريكا وغيرها يقول أنهم ما وصلوا للقمر، في بعضهم يشكك فيها. وعلى أنه في ما قال ثابت عن ابن عباس وغيره من السلف أن القمر ليس في السماء المحفوظة، فلا مانع من أن يصلوا إليه، أما السماء المحفوظة فلا يمكن الوصول إليها أصلا، لا يمكن الوصول إليها بحال، وهم لا يطمعون في ذلك. نعم. نعم. وهي السفسطة واضحة، يعني مثلا السفسطة هي قضايا مكونة من قضايا مقدمات مغلوطة، كان ترى مثلا صورة يعني فرس على الجدار تقول هذا فرس وكل فرس صاهل إذن هذا صاهل، أو ترى السيارة ماشية تقول السيارة دابة وكل دابة وكل داب حي إذن هذه حية، غير صحيح، لأنه مركب مقدمات خطأ فتكون النتيجة خطأ لا محالة. فهمت يا أخي؟ وهي مأخوذة من السفسطة وهي المغالطة، ويقاس والقياس عنها يسمى قياس سفسطي، أنه البرهان إما أن يكون يعني قياس منطقي وهو يسمى البرهان، وإما أن يكون يعني دليل خطابي أو دليل شعري، وهذا كله له يعني مدلول عند المناطق يقسمونه هكذا. نعم.
هذه السفسطة رد عليها يكون بالمنع أصلا، منع مقدمات.
نعم.
يكون بمنع مقدمات رد على الجواب يعني على السفسطة.
لا يكون منع مقدم، إذا قال هذا فرس قل له هذه صورة فرس ليس فرسا، وإذا قال هذه دابة قل هذه مدبوب بها وليست دابة، ليس دب من ذاتها، وإنما هو بآلة ومحركة يحركها شخص وتحرك من غير إرادتها. فهمت يا أخي؟ أي. مؤثرة في غير هذه. نعم.
إذا كان الشيء معلل بأكثر من علل.
أيوة.
واحدة من العلل يرد عليها التخصيص، ألا تكون بقية العلل أقوى إنها ما ورد عليها التخصيص؟
لا، مو قضية هذا، هو إذا ثبت بعلة، يعني كون الواحد مثلا انتقض وضوءه بواحد من العلل أو بواحد من الأسباب، إذن هذا يكفي. إذا قال أنا ما خرج مني الريح، هذا معناه أنه ما انتقض وضوءه بالريح، لكن هذا لا يجعل وضوءه ما انتقض بعلة أخرى. فهمت؟
أيوة.
العلة المستنبطة ما تتعدد، إذا قال لأن الذين يعللون مثلا بأن علة الربا في البر هي الكيل، يقولون ليس هناك وصف آخر مناسب، وينفون الاقتيات والادخار والطعم. فهمت؟ والذي يقول بأن العلة هي الطعم يقول أن الكيل والوزن أنه ما هو مناسب وينفيه. فهمت يا أخي؟ أي. وبعضهم يقول ما دامت العلة تتعدد في المنصوص فلا معنى من تتعدد في المستنبط. أي. وما يعني بعض الناس يقول العلل إذا كان اجتمعت تؤدي مثل المرأة أرضعت أخذت حليب شخص يعني صغير أرضعته يعني المرأة زوجة أخيه وأرضعته كذلك يعني مرأة أخرى وأرضعته يعني أخرى، فيحرم هذا الحليب يحرم على الجهات كلها، أو خلط له لبن عدة نساء فشربه وهو في سن الرضاع، فعندئذ تتعدد التحريم يكون منتشر في هذا جميعا، مع أنه العلل متباينة أو يذكرون هذا، يقول إذا اجتمعت تكون علة واحدة، وكما أن نواقض الوضوء لو اجتمعت كلها فتنقض ولو انفرد واحد ينقض. نعم. يعني على كل حال احنا ممكن نجعل اذا بقى معنا وقت نستغله فيما ينفعنا، فيه سيلة وفيه اشياء اخرى ان كان تنفع، او فيه يعني توجيه وفيه اي شيء، ما عندنا مشكلة، لانه الوقت يعني ان شاء الله ما نضيعه، نستغله فيما ينفع. فاما انكم تحضرون اسئلة عن الماضي او تحضرون اسئلة في غيره وتجعلون الوقت إن شاء الله أنفع من أنفع الأوقات بإذن الله. نعم. انتهى الوقت.